أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 84 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب المراقبة، ومع الحديث الأول، حديث جبريل عليه السلام، هذا الحديث العظيم الجامع النافع بإذن الله. وفيه عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا هو الركن الأول، والذي ذكرنا به تذكيرا سريعا على طريقة مرور الكرام، وتركنا التفصيلات للحديث بطوله في غير رياض الصالحين. ثم شرعنا نقول الركن الثاني: وتقيم الصلاة. وحول إقامة الصلاة هذا المعنى العظيم الذي نفتقده، تفتقده الأمة بأسرها، وإذا استثنيت ربما تستثني منها أفرادا يعدون على أصابع اليدين أو آحاد، عشرات يمكن من ملايين، من 2 مليار مسلم. على كل حال، أنتم تعلمون أن الكلام عن الصلاة يبدأ بالمحافظة على الصلاة نفسها، وهذا في الناس قليل للأسف. كثيرون من الأمة لا يصلون بنسبة خطيرة جدا، ما بين 80% والـ90%. وأما الذين يصلون فهم يصلون ولكن لا يقيمون الصلاة. والفرق بين الذين يصلون ويقيمون الصلاة كالفرق بين السماء والأرض، كالفرق بين الثرى والثريا. لأن الذين يقيمون الصلاة يحافظون على الصلاة في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويحافظون عليها في جماعاتها، وصلاة المسلم في الجماعة تزيد عن صلاة الفرد ب27 درجة. وفي مساجدها التي لم تبن إلا لها، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مع الاهتمام بفرض الطمأنينة وروح الصلاة التي هي الخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. عندما تبلغ الحديث عن الخشوع تجد أن النسبة التي ذكرناها من الأفراد الذين يعدون على أصابع اليدين، هل هي مبالغ فيها أم ماذا؟ روح الصلاة الخشوع، وهو من أهم معالم إقام الصلاة. إقام الصلاة امتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها ومراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. الله أكبر، معاني عظيمة جدا. كنت قد أسلفت الحديث عنها بشيء من الشرح والتفصيل في حديث جبريل المستقل. وتقيم الصلاة بمعنى أنك تحافظ على شروط صحة الصلاة، تحافظ على شروط صحة الصلاة، والتي أهمها العلم بدخول الوقت، حيث لا صلاة قبل دخول الوقت. وليس في الناس من يصلي قبل دخول الوقت، اللهم إلا إذا كان جاهلا. رأيت رجلا يريد السفر قبل طلوع الفجر فراح يصلي الفجر، كيف هذا؟ ورأيت آخر يريد أن يخرج للسفر وقت الضحى فقال أجمع الظهر والعصر الآن. هذا من باب الجهل، وهو في الناس نادر، وهو يعني يتندر به، لكن غالب الناس يصلون الصلاة خارج وقتها للأسف. يعني الذين يصلون منهم من يؤخر الصلاة عن وقتها، وهذا حرام، كبيرة من الكبائر. هو ربما يعني ينظر إلى الكبيرة على أنها كقتل النفس والزنا وشرب الخمر. ترك الصلاة حتى تخرج عن وقتها هي أشد جرما مما ذكرت من الكبائر ومن الموبقات. ذلك أن ما ذكرت من الموبقات لم يذكر فيها لفظة الكفر والبراءة من ذمة الله، لكن في ترك الصلاة ذكر هذا وذاك. كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وكان يرون أن الرجل إذا ترك الصلاة حتى تخرج عن وقتها متعمدا فقد كفر. وفي الحديث ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. فتأخير الصلاة عن وقتها مصيبة عظيمة جدا، مصيبة كبيرة. فالشرط الأول العلم بدخول الوقت يسعفك أنك لا تصلي الصلاة قبل وقتها ولا بعد وقتها، فتعلم الأوقات متى يبدأ الفجر ومتى ينتهي، والظهر متى يبدأ ومتى ينتهي، والعصر من بعده، وكذا المغرب والعشاء. حتى لا تصلي أو لا تؤخر الصلاة عن وقتها. يعني أنت عندك من الأوقات ما يتصل بعضه ببعض، الظهر متصل بالعصر والعصر قريب من المغرب، لكن الفجر مثلا ينتهي وقته بطلوع الشمس. من قال إنه يمتد وقت الفجر حتى قبيل الظهر أو حين الظهر مثلا؟ الجاهل يظن هذا، الجاهل يظن هذا. كثير من الناس يصلون الصبح أو الفجر يعني قبل خروجهم للعمل، وإذا كان ما في عمل قبل ما يصلي الظهر. أسأل الله أن يعفو عن الجميع يا رب. الذين يصلون منهم من يصلي الأربع أوقات في مواقيتها، أما الفجر فهذه وإن كانت هي أعظم الصلوات لكنها لم تنل حظها من الاهتمام كبقية الصلوات، لعلة السهر والإفراط فيه والنوم على معصية وما إلى ذلك مما سبب ضياع الفجر في حياة الأمة. العلم بدخول الوقت الشرط الأول. وفيه تفصيلات في غير هذا الكلام الموجز، أحيلك أيضا إلى بيانها في شرح حديث جبريل عليه السلام. والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، طهارة من الحدث الأكبر كأن يكون على جنابة فيغتسل. والموجبات للغسل في الإسلام خمسة: الجنابة كخروج المني على وجه الدفق والشهوة عقب احتلام أو جماع أو مقدمات الجماع، وده الموجود في كتب الفقه الآن، تستطيع تضيف تقول عقب تحرش مثلا. تحرش كثير في الناس لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا موجب من موجبات الغسل. شاب ركب الطرق المواصلات المزدحمة واحتك بامرأة فأفضى بمنيه، خلاص يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل. وعند التقاء الختانين أي بين الرجل والمرأة أو بين الزوج والزوجة، هذا في الحلال طبعا، أو ما يسمى بالمباشرة الفاحشة بالتقاء الذكر والأنثى عاريين، فهو يسمى التقاء الختانين، يوجب الغسل. وعند انقضاء الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة يجب الغسل. وفي الاستحاضة لأول مرة يجب الغسل، وما بعد ذلك يجب الوضوء لكل صلاة. وأمر رابع بالنسبة للكافر إذا أسلم، يجب أن يغتسل، بل ويجب عليه أن يختتن إذا لم يكن قد اختتن، وأن يحلق شعره أو رأسه، يزيل عنه شعر الكفر. فالكافر إذا أسلم يغتسل، والمسلم إذا مات يجب تغسيله. فهذه خمسة، وما سواها سنن كسنة الجمعة وسنة العيدين وسنة لبس الإحرام ودخول مكة ويوم عرفة. نعم، يبقى رفع الحدث الأكبر بالغسل، والغسل أهم ما فيه النية وتعميم الجسد بالماء، وسننه البدء بالأعالي قبل الأسافل والميامن قبل المياسر، ولا أجد وقتا لتفصيل الكلام هنا. ثم رفع الحدث الأصغر، والمراد إزالة نواقض الوضوء، حيث تجب أو حيث يجب الوضوء لكل صلاة، يجب الوضوء للصلاة. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فذكرت الآية الوضوء والاغتسال والتيمم، وفي آية أخرى في سورة النساء مرتبطة بالتيمم خاصة. وهنا ذكرت أربعة من فرائض الوضوء صراحة: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل القدمين، وذكرت اثنين تلميحا لا تصريحا: إذا قمتم إلى الصلاة فيفهم منه فرض النية، وذكر العضو الممسوح بين الأعضاء المغسولة يذكر منه فرضية الترتيب. وهذا على الراجح في ذكر فرائض الوضوء وما سوى ذلك من السنن كالبسملة في أوله وغسل الكفين ثلاثا خارج الإناء والمضمضة والسواك والاستنشاق والاستنثار وتثليث الغسل غسل الوجه ثلاثا وتخليل اللحية وغسل اليدين ثلاثا والبدء بالميامن قبل المياسر بما يسمى التيامن مع الدلك ومسح الرأس يبدأ بمقدم الرأس يعود إلى القفا ثم يعود من حيث بدأ وغسل ومسح الأذنين بماء الرأس دون أن يجدد له ماء ثم يخلل أصابع ويشار إلى تخليل أصابع اليدين وكذا الرجلين ثم يغسل القدمين ثلاثا ويدعو اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي ويختم وضوءه بهذا الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين ويسن الصلاة بعد كل طهور بعد كل وضوء إن كانت سنة قبلية للوقت أو تحية للمسجد أو سنة خاصة هكذا فيكون أدى هذا الشرط شرط طهارة من الحدث الأكبر والأصغر وطبعا طهارة من الحدث الأصغر بسبب نواقض الوضوء كخروج شيء من السبيلين والإغماء والجنون والنوم الثقيل والدم الكثير ولمس المرأة بشهوة وغير ذلك من نواقض الوضوء وجلها مختلف فيها ومجال البحث والتفصيل ليس الآن وأحيلكم إلى ما ذكرته في شرح حديث جبريل عليه السلام بعد العلم دخول الوقت طهارة من الحدث الأكبر والأصغر طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه طهارة الثوب إذا نزلت عليه نجاسة فلا بد من تطهيره وطهارته متى علم مكانها وإلا غسل الثوب كله وثيابك فطهر والبدن إذا حلت عليه نجاسة كالأم تحمل وليدها ذكرا يأكل أو بنتا ترضع أنثى حيث بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل من فترة الرضاعة فلو بالت البنت على أمها فيجب غسل الثوب وغسل البدن تحتها كهذا المثال وصور أخرى يمكن أن تكون في غسل البدن كمن يمشي فأصابته داس نجاسة فنالت من ساقه أو كذا فيغسله وإن لم يعد الوضوء غسل الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه كحال العربي الذي بال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام دعوه أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين صلى الله عليه وسلم طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه وهذا أيضا يعني يكاد يكون معلوما من الدين بالضرورة وفيه تفصيلات كثيرة في كتب الفقه ثم الشرط الرابع ستر العورة وهو أيضا معلوم من الدين بالضرورة ولكن من الذي يؤدي شرط ستر العورة قليل جدا من المصلين والمصليات من يؤدي شرط ستر العورة ليس لعامل الفقر ولا القلة ولا عدم وجود ما يستر به عورته لا 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 هذا أمر تجاوزته الأمة قديما تقرأ في كتب الفقه لم يجد إلا رقعة يستر بها جزءا من العورة فهل يستر القبل أم الدبر أم أنه يصلي من جلوس ويستر ظاهر العورة مثلا؟ لكن الآن كل إنسان في بيت من الثياب ما ينوء عن حمله، يقول لك الدولاب مليان في هم ما يتلم، إن كان دولاب الخاص بالرجل أو الخاص بالمرأة، والرجل لا عنده بدل كتير، والمرأة عندها فساتين كتير، ومن أيام الزواج الأولى وملأوا الدولابات، يعني ما هو من قلة، هم اللي زي حد لا يستر العورة. أنا أقول لك نسبة يعني رهيبة من المصلين لا يسترون العورة. إن كان بالنسبة للذكور فمع الموضات اللي طالعة يا سيدي، لما يكون ولد لابس بنطلون مقطع يكشف عن فخذه ستر العورة؟ لا. طيب لما يكونوا بيلعبوا في النادي والشرط إلى منتصف الفخذ والفخذ عورة يبقى ستر العورة؟ لا. لما يكون لابس قميص وبنطلون مما عمت به البلوى، ومش هيقدر يخرج من البيت اللي لابس قميص وبنطلون ورايح الشغل بالقميص والبنطلون، وبعدين يصلي هو وراكع يبان ظهره، هو ساجد تبان سوءتها إليته العورة المغلظة. ليه؟ لأنه البنطلون ضيق، لأنه ما كانش من النوع اللي بيلبس البنطلون السائط. وتلاقي نفسك لو دخلت مسبوقا إلى الصلاة الناس سجدة، وكم من الظهور عارية والسوءات المكشوفة. ألا تعلم أن عورة الرجل من سرته إلى منتهى ركبته حتى هذا الجزء لا تستطيع أن تغطيه في الصلاة؟ ما هي يعني ما ليش حاجة يرد بيها؟ ألا تعلم أن ستر العورة يحتاج إلى ستر اللون وستر الحجم؟ الثوب بتاعي الصيفي الأبيض الخفيف الشفاف لا تصح به الصلاة إلا أن يكون تحته الإزار أو السروال، إنما لو شف عن فخذي ما سترت عورة. كثير من الناس في الجزيرة العربية اللي بيلبسوا الثياب البيضة دي الأصيل والدفة، وما يلبسش ما يلبسش بنطلون تحتها الصلاة لا تصح، إنما يلبس السروال يا أخي. هذه ستر اللون، ستر الحجم، البنطلونات الضيقة دي كلها المجسمة للعورة تجسيما، ومش العورة العامة ده، العورة المغلظة يعني جسم القبل وجسم الدبر بثياب ضيقة بنوع معين من الثياب اللي بتلبس يعني طبيعة القماشة بتحدد العورة تحديدا يكشف عن دقائقها، وجاي يصلي في الجامع. زمان كنا نشوف على العيال الصغيرة، لا دلوقتي والكبار، وممكن واحد من أهل القرآن يمكن يفكر يتفضل يتقدم يصلي بالناس إماما. طب ده يعني إزاي تصح خلفه صلاة يعني لابس حاجة شبه فلنة كده وأنواع من الأقمشة الطرية والناعمة ومجسمة العورة تماما؟ والله يعني حاجة عيب قوي، حاجة إيه اللي تأدب يعني، اللي تأدب وإيه اللي الدين، ومش عارفة لا مش لاقي ألفاظ أقولها. والعورة مجسمة، إزاي يعني؟ هذه بالنسبة للرجال، وانت قبل ما تسمع كلامي هذا لا تكاد تتخيل انه في رجل لا يستر عورته في الصلاة. اما بالنسبة للنساء فلا محتمل. صحيح بالنسبة للنساء لا مش محتمل، ده متيقن. بالنسبة للنساء يندر في النساء من تستر عورة، اللهم إلا أن تكون يعني مخصصة ثيابا معينة للصلاة، سدال واسع وفضفاض وتخين. فين بقى ممكن يبقى واسع ما بقاش تخين، ممكن يبقى تخين ويبقى ضيق، يعني ما هو شروط صحة الحجاب مشروطة في الصلاة. لا الست مستهترة الدنيا حر، أنا في بيتي محدش شايفني، ده إذا حد شافني يبقى زوجي وعيالي، ده أنا بصلي في أوضة النوم، ده ممكن في الضوء. ولو ستر العورة مش مقيد بكل اللي ذكر، افرض في أوضة النوم والدنيا ظلمة لازم يكون في ستر عورة. وستر العورة بالنسبة للمرأة لا في خصلات شعر بينه، ولا جزء من الرقبة مكشوف، ولا الأساور في الإيدين ظاهرة، والكم ضيق ويدوب اللي باين منه. إيه اللي باين من المرأة بس في الصلاة؟ استدارة الوجه والكفان حتى الرسغين، لغاية الرسغين. فين ده الخمار مبين جزء من الشعر، والخمار من تحت مفتوح هنا مبين جزء من الرقبة، والكم ما شاء الله يعني جاي مبين الحتة دي كلها، وواسع لدرجة أول ما ترفع يديها لتكبيرة الإحرام مش تبين زي ما مبين أنا دراعي دلوقتي، لا بتجيب لغاية الكوع. وفي ناس كمها واسع قوي بتاع العبايات اللي طالعة على الموضة، بالذات اللي كنا نشوفهم في هم يرفعوا يديهم للحجر الأسود بتبين بياض الإبطين. مين قال إنه ده ستر عورة؟ الجلابية مهما كانت طويلة الرجلين باينة، منفعش، لا يجوز إظهار القدمين. رواية عند أبي حنيفة لم تصح لما قالوا يجوز ظهور قدمي المرأة الفقيرة، يمكن براعي ظروفها، لكن فين؟ إزاي ممكن ثوب المرأة متى ما ركعت يقصر شوية من وراء، ومتى ما سجدت لأنه ضيق يبين الرجلين؟ فين سترة العورة منين؟ فاتقوا الله عباد الله رجالا ونساء، شرط ستر العورة غير متوفر في الصلاة الآن إلا ما رحم ربي. أنا كشيخ ثيابي هذه بعتبرها ستر عورة لأنه ما فيهاش شيء مجسم، ولذلك أنا لما ما بصليش إمام في المسجد ويتقدم واحد لابسين قميص وبنطلون ولا تفضل يلبس العباية، خليه يلبس عباية فوق القميص والبنطلون عشان ما يبقاش عورته مجسمة قدامنا. لكن ويوم ما يطلع الصيف والبس الثياب البيضة ببقى لابس سروال وحافظ عليه تماما، يعني ما ينفعش إن أنا بكون لابس الملابس داخلية زي الشرط كده وتبقى بقية الفخذين بينها، ما ينفعش المرأة المسلمة يعني تتهاون كده في أمر ستر العورة. تقول يا سيدي نادرا ما شفت امرأة يعني في محيط مثلا محارم تكون بتصلي وسترت العورة كمان باغي، وعلق على هذا. ولا اللي بتصلي في المصلى بتاع الشغل بس هي لبسة قصير ولبسة ضيقة، ثم ايه في المصلى ده عاملين لهم لبس، يا اما هي واخدة في الشنطة بتاعتها حاجة كده زي فوطة تعملها زي جيبة عشان تغطي رجليها المكشوفة، او بنطلونها الضيق، او شيء من هذا القبيل. طب ازاي؟ اللهم بلغت اللهم فشهدت. يبقى ستر العورة استقبال القبلة، الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، ولا يسقط استقبال القبلة إلا في حالة الحرب، فقبلتك وجهة عدوك، ويسقط عن المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة، ويسقط عن الراكب في النافلة، وإلا في الأصل استقبال القبلة، حتى إنها من معالم هذا الدين، من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فله ما لنا وعليه ما علينا. إذن عشان نقيم الصلاة يا إخوة وأخوات لابد من مراعاة شروط صحة الصلاة: العلم بدخول الوقت، والطهارة من حدث الأكبر والأصغر، وطهارة الثوب والبدن المكان الذي نصلي فيه، وستر العورة، واستقبال القبلة. ثم نحقق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. إيه الأركان والفرائض والواجبات والسنن والمستحبات في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الهيئة والكيفية: كما رأيتموني أصلي. ونقلت إلينا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كأننا نراها، كل شيء فيها واضح. فهتجد فيها الطمأنينة يا أخي اللي مش موجودة إلا ما ندر. صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام فيه تفصيل في غير هذا الموضع، هناك أحيلك على حديث جبريل: ستجدني شرحت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم كأننا نراها، كما بينها شيخنا الألباني عليه السلام والرحمة والرضوان وغيره من العلماء الذين سبقوها أو جاءوا بعده. وبهذا نكون قد أشرنا إلى هذا الركن، ويبقى أن نشير إلى غيره إن شاء الله حتى نصل إلى محل الشاهد في الحديث، وهو المراقبة في باب الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أردنا أن نذكر ولم نرد أن نفسر، وأردنا الإجمال ولم نرد التفصيل. اكتفيا بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.